بسم الله الرحمن الرحيم.
أمتي ما لدها فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات وحدها كل غاوي
أمتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها حين يا قوم استكانت وتوارت عن علاها
أمتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها حين يا قوم استكانت وتوارت عن علاها
وارتضت كل هوان وتمادت في هواها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، روى الإمام أبو داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وروى الإمام أحمد عن كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ أي إلى أين سيبلغ هذا الدين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عربي أو أعجمي أراد الله له خير إلا أدخل عليه الإسلام. ما من عربي أو أعجمي أراد الله خيرا إلا أدخل عليه الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم تكون الفتن. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله: لتعودن أساود صبا يقتل بعضكم بعضا. والأساود هي الحيات الأراقم التي هي من أعظم أنواع الحيات بطشا، أساود صبا، لأن الحية على الأرض تمضي وتسير، ولكن إن أرادت أن تقاتل تقف على ذنبها ثم تهجم على الفريسة فتنقض عليها ثم تفعل هذا مرارا. لتعودن أساود صبا يقتل بعضكم بعضا. إن السعيد لمن جنب الفتن، والسعادة هنا سعادة دنيوية وأخروية. فإن من كان في كنف الرحمن وذاق طعم الإيمان وأحس بالقرب من الديان لن يتعثر في سيره إلى الله قط. وإن الفتن أن يحار العبد في سيره إلى الله عز وجل فلا يعلم هل هو يسير إلى الله عز وجل أم هو منحرف عن الطريق. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ظن أنه ماض على الطريق وهو منحرف. ومن ثم كان من أعظم أسباب النجاح ومن أعظم أسباب اللجأ أن تقف بقلبك على أعتاب الذل بين يدي الله عز وجل، به تستغيث وإليه تلوذ وتلجأ، تلقي بقلبك ذلا وضراعة، تستغيث بالله عز وجل استغاثة الغريق، إذ لولا الله عز وجل لن تصل إلى هداية قط. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسر الخلق، لا خسارة دنيا فقط بل خسارة دنيا وآخرة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ما عرف الطريق إلى الله عز وجل، وعلى الرغم من هذا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن ثم لزاما على العبد أن يقف مع قلبه. أين قلبك؟ هل يمضي إلى الله عز وجل؟ أين جوارحك؟ هل لانت بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل عندك إفاقة أنك ترى أن الدنيا معبر وأن الدنيا سبيل إما إلى جنة وإما إلى نار؟ هل أوقفت قلبك أن غدا المبيت إما في جنة وإما في نار؟ إن الفتن تطيش العقول وتذهل القلوب. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يعرف الطريق، أن يعرف سبيل المؤمنين فيحذو حذوهم ويسير خلفهم لأنهم هم النجب من البشر، أن يرى أهل الطاعة فيكون في كنفهم ويكون معهم، وأن يعرف طريق أهل المعصية فيحيد عن طريقهم ويحذر أن يكون معهم. وفي الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، مثل عجيب لأعلى درجات طيب الريح وهو المسك، ولأرذل وأخس أنواع الريح وهو كير الحداد. بالإضافة إلى هذا أن كير الحداد لا يقف عند الريح فقط بل إيذاء البدن. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه شراء، وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو منتنة. فمن ثم كان معرفة الطريق ومعرفة الصاحب والسير إلى الله عز وجل على بصيرة كان من أعظم أسباب النجاة ومن أعظم هداية القلب. كلنا جميعا في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أن تعرف كيف تصل إلى الله عز وجل بلا عوج. ربما لو انحرفت عن الطريق لحظة ما وصلت. قطاع الطرق كثير، قطاع الطرق يحيلون بينك وبين الوصول إلى الله عز وجل، فإياك وإياهم. احذر أن يقطع عليك الطريق إلى الله عز وجل فلا تصل البتة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من اليهود والنصارى وممن على شاكلتهم وعلى هديهم وعلى طريقتهم. فمعرفة الطريق أصل. وحينما تعلم أن الأمة ستتفرق وأن الدين سيتمزق وسيصير أشلاء، وترى أن الخلق يأخذون منه النطف، النطفة بعد النطفة، لزاما عليك أن تعرف ما هو سبيل النجاة، ما هو سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وهذا هو الأصل، أن تعرف الطريق، أن تعرف ما أوجب الله عليك من وصول إليه من توحيد وعبادات وشرائع. كل شيء لابد أن تعرفه حتى تصل إلى الله عز وجل. وكان هذا ديدن الصحابة. أما الشر فما سألوا عنه، وكيف يسألون عن الشر وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أين يأتيهم الشر؟ ولكن حذيفة كان صاحب نظر ثاقب. لو قبض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون؟ هذا الخير سيبقى أم أن هناك تغير وتبديل كما وقع في الأديان الماضية؟ ما لبث موسى عليه السلام أن فارق الدنيا إلا وانقلب اليهود إلى فرق وشيع، وكذلك النصارى. فأراد حذيفة أن يعمق الفكر. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. أعظم نعمة البصر بعد العمى. لا يعرف نعمة البصر إلا من فقده. فتخيل من فقد بصره ثم عاد إليه مرة أخرى. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، ومن ثم عضوا عليه بالنواجذ، فارقوا الأهل والوطن، فارقوا كل شيء حبا لهذا الدين. لما أنار قلوبهم، لما أنار قلوبهم وجعلهم يعرفون الله عز وجل، قال: إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد هذا الخير سيكون شر؟ قال: نعم. ما من أمر في الدنيا يعلو إلا وسفول، وهكذا الدنيا لا تدوم لأحد، ولا يدوم فيها شيء على الاستمرار والدوام أبدا. ما رفع في الدنيا شيء إلا ونزل. ولما خلأت القصواء أي بركت ونامت. قال الصحابة خلأت القصواء أي ضعفت ولا تصلح بعد ذلك. فقال ما خلأت وليس لها بخلاف، ما زالت قوية، ولكن بيّن لهم الأمر سيكون هذا، ما من شيء في الدنيا على إلا وحق له أن ينزل سفول. انظر إلى حالك وأنت طفل تتلمض في أحضان أمك، وأنت تسير كريعانة بين أبوين، وأنت شاب يافع تقول من مثلي على ظهر الأرض، ثم بعد ذلك يصيبك الهرم، إلى أن تتوكأ على عصب، إلى أن ينتظر أهلك وذووك متى سترحل، ثقل على القلب بعد أن كنت في أحضان من يحبك، هي الدنيا، ما من شيء على إلا وبعده سفول. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هنا فزع حذيفة فقال يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ هل سيستمر الشر؟ قال نعم خير، ولكن فيه دخن، وهو الدخان الذي يحجب الرؤية، فيه دخن، ولكن تعرف منهم وتنكر، تعرف من أهل زمانك الحق وتميزه، وتعرف من أهل زمانك الباطل وتميزه، تعرف منهم الحق وتنكر. يضاف إلى هذا لو رأيت باطلا تقول هذا باطل، وتتكلم بقلب قوي، قال الله قال الرسول. أمور هناك ما زال عند الناس فيها احتشام، وما زال لها أصول عند الناس عند العامة. فقال حذيفة وهل بعد هذا الخير، أي الخير الذي فيه دخن، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم شر مستطير، شر، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم فيها أو من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة يزينون الحق ويخلطوه بالباطل، أو يزينون الباطل ويمزجوه بالحق، دعاة على أبواب جهنم أشد سحرا من سحرة فرعون. قال حذيفة وماذا أفعل إن أدركني هذا، لو أنني عصرت هذا الزمان ما هو السبيل؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، عليك بأهل الحق، تابع من هو على الطريق وعلى السبيل، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة فإن لم أجد لهم جماعة ولا إمام، محي من على ظهر الأرض من يقيم لله حجة، لا حاكم ولا محكوم، الكل ينادي إلى النار، الكل يدعو إلى الضلال، إلا ما رحم ربي، ماذا أفعل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل هؤلاء الخلق ومت وأنت عاض بأصل شجرة، بمعنى كما قال المحب الطبري إن وافيت هذا الأمر وهذا البلاء وهذه الفتن فإياك ثم إياك أن تستدرج، فتن يحار فيها الحليم، دعاة على أبواب جهنم يأخذونك إما إغراء أي بتزيين الباطل وإما قهرا، ماذا يفعل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ومت وأنت عاض بأصل شجرة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن كلما تأخر الزمان كلما اشتدت، وخرج يوما على أصحابه، والحديث رواه أبو هريرة وهو عند مسلم، خرج على أصحابه فقال والله إني لأرى مواقع الفتن كالقطر أي كالمطر عند بيوتكم، يرى الفتن تهجم وتنزل. أيها الأحباب، إن الطريقة في غياب الدليل وقلة المعين وجهل السبب في الوصول إلى الله عز وجل لمن أعظم أسباب الهلاكة. وإن العبد إن لم يجعل له خطة ينجو بها من عذاب الله غدا ومن ضلال الدنيا اليوم وغدا هلك. وهذه الخطة لابد أن تضعها، فقد يكون أقرب عدو لك نفسك التي بين جنبيك. خطة للنجاة من الفتن أن تصلح قلبك. أين قلبك؟ أين وقفات القلب؟ هل مع الله عز وجل أم مع النفس والشهوة والهوى وما عليه الناس؟ قد ترى في قلبك وقفات، نعم، لا ترى القلب ديما ينفر من الحق، بل قد يعجبك من الحق ما وافق الهوى ولا يعجبك ما خالف الهوى، فأنت عبد لهواك. والناس مشارب، والسعيد من عقل عن الله وعرف الطريق إلى الله ونظر في مواطن ضعفه وفساد قلبه وما يحال بينه وبين أن يكون من أهل الجنة غدا، إن فطن إلى هذا نجا. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب. ومن الذي يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول لها: يا عائشة، إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. واجتمع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: يا رسول الله، أيدخل أحدنا الجنة بعمله؟ قال: لا لا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة من. فأنت إن لم تدخل على ربك سبحانه وتعالى من باب فقرك وعجزك وذلك، من باب احتياجك لله عز وجل، هلكت. قد تأتي بطاعات وتتقرب بقربات، وتكون أو يكون هلاكك بما تقرب وبما قدمت. إن لم تدخل على الله بفقرك وذلك وعجزك، وأن الله تبارك وتعالى إن لم يرحمك هلكت. روى ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض، طاعات لا حد لها ولا عصر، بل وصفت بأعلى وأعظم جبال في أرض الحرمين بجبال تهامة بيض نقية اجتهدوا فيها، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا أن نكون منهم، لهم هذه الأعمال وهذه الطاعات وهذه القربات وهم في النار. قال: أما إنهم منا ويتكلمون بألسنتنا، ولهم حظ من ليل وصيام من نهار، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. معنى هذا أن القلب لا يتلذذ بالعبادة إلا إذا علم العباد حاله، عبادة مدخولة، ما دخل على ربه من باب الذل والافتقار إليه، إنما من باب الإعلان والظهور بطاعات وقربات. فجعلها ربنا تبارك وتعالى هباء منثورا. فأيها الحبيب، في الفتن يتجلى لصاحب الحق حقه إن رأى نفسه يسير إلى الله عز وجل بلا تعثر، إن لم تكبله شهوة أو تقيده شبهة، إن لم يرى في قلبه سدود تحيل بينه وبين الله عز وجل. أيها الأحباب، إن العبد في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى افتقار، يحتاج إلى مراجعة طاعاته وقرباته، ينظر في حال معاصيه وذنوبه أين منازلك. والعبد يقطع إلى الله السير مراحل مراحل، وفي كل مرحلة لا بد أن تقف، مراحل بالنهار ومراحل بالليل، مراحل على مدار الشهر ومراحل على مدار العام والأعوام. ولن يسكن روعك أن يهدأ خوفك إلا عند آخر قدم تدخل بها الجنة، بمعنى أنك لو أن لك قدم داخل الجنة والأخرى لا تأمن. كن على خوف وكن على وجل. أيها الأحباب، قلة المعين وانعدام الناصح وضعف من يسير معك من أسباب التثبيط ومن أسباب انصراف الناس عن طاعة رب البريات، وانفتاح الدنيا وضيق الآخرة من أعظم الأسباب التي حالت بين أكثر العباد، وبين أن يقوموا لله قومه، وبين أن يهز القلب هزة، وبين أن يحرك الجوارح سيرا إلى الله عز وجل فلا تقف. حوائل عظيمة وسدود منيعة قد تحيل بين العبد وبين الاستمرار في سيره إلى الله عز وجل. فأيها الحبيب، إن الآخرة هي خير وأبقى، وأن الدنيا ليست بدار، وأن الدنيا محطة فيها طاعات وقربات، فيها ذنوب ومعاصي وبليات. فإن هجم قلبك على الطاعات وكان لك رصيد من طاعة رب البريات نجوت، وإن هجم قلبك على المعاصي والبليات واستمرأت الذنوب والمعاصي هلكت. ومن أعظم حسرات العبد لحظة فراقه من الدنيا، وهو يرى أن العمر ولى وأن الدنيا كانت لحظة، وهو على فراش الموت يذكر أيامه ولياليه، يذكر ذنوبه، ما من ذنب إلا ويذكره، وما من معصية إلا وهي حاضرة أمامه. رب ارجعون، يكاد أن يصرخ ويكاد أن ينادي، رب ارجعون، ذهب العمر وولى. نعم، ذهب العمر وولى، فالدنيا خلفك والآخرة قدامك. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى ركعات، سجدات، يتمنى صيام، يتمنى أعمال بر، كل ذلك لن يكون. لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا، أين أنت؟ وأمر الله يناديك، وأمر الله يصل إلى سمعك وقلبك، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحيل بينه وبين العمل، حيل بينه وبين الدنيا، فظل حبيس قبر إلى أن يلقى الله عز وجل. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أسعد الناس حظا، ومن أعظمهم نصيبا ووفرا بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل عليهم أمر الله عز وجل فيفصله لهم نبيهم ويبينه لهم: خذوا عني مناسككم. الوجه للوجه هو منهم قريب، لامسوه وعاشوا في كنفه. كان ينزل الوحي غضبا فسرعان ما ينفذوه ويطبقوه، فكانوا أصحاب حظ وافر، ومن ثم نالوا أعظم شرف أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه. فكان من بعدهم يرى لهم هذا الحظ وهذه المنزلة، فمنهم من أقسم بالله عز وجل ألا ينام على جنب حتى يرى مقعده في الجنة أو النار، ومنهم من أقسم بالله عز وجل ألا يبتن إلا ساجد، منهم من قام الليل وصام النهار، أتوا بطاعات وقربات لينالوا حظا مما ناله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بذلوا الجهد في عبادات وطاعات لعلمهم أنهم لن يصلوا أبدا إلى منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وظل من بعدهم كذلك، ولكن حينما أو كلما تأخر الزمان كلما انحصر السير في قلة من العباد، إلى أن تقلبت الدنيا وصار الإسلام كوشي الثوب وقد اندرس، وصار الدين رقيقا في قلوب العباد. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا. وتخيل بحال الغربة الأولى من غربة شركية كفرية ظالمة ضالة أرادت أن تحيل بين النور وبين إضاءة الكون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهنا تشبيه بالحالتين، بالحالة الأولى من ظلم دامس، وبالحالة الآخرة بظلم دامس. وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فطوبى لمن تمسك في زمن الظلمة والظلم والحيد والبعد عن أمر الله عز وجل. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس بمعنى يبلأ، كالثوب من كثرة غسله تذهب ألوانه. ويبلأ، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يعرف الناس منه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، بل ولا يأتين على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. يرفع القرآن حتى من المصاحف بعد رفعه من الصدور ولا يبقى منه آية، فيبقى أقوام يتناقلون أخبارا أن هناك إسلام وأن من الإسلام كلمة، فلا تبقى إلا كلمة لا إله إلا الله. من قالها في ذلكم الزمان نجا، حتى أبقى الشيخ والشيخة، الرجل العجوز الهرم والمرأة العجوز الهرمة، فيقول وجدنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. صلة بن زفر كان حاضرا فسمع الحديث من حذيفة رضي الله عنه، فقال لحذيفة وما تنفعهم كلمة لا إله إلا الله وقد غاب كل شيء، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فقال تنجيهم من النار. فالإسلام يدرس ويغيب، وأعداء الإسلام هجموا على أمة الإسلام، يريدون أن يغيروا دينها وأن يطمسوا معالم كتاب ربها. نرى الآن في كل أنحاء الأرض هجمة على دين الله عز وجل، ليست بهجمة استعمارية جبروتية بطشية، فإن الغرب قد علموا علم اليقين أن القوة لا تنفع مع أبناء هذه الأم. لما بدأ المذهب العلماني ينتشر في العالم قام هتلر، لأن المذهب العلماني لدين، فحرق اليهود وذبح النصارى، ولكنه قضي عليه في سنوات. ولما قام الاتحاد السوفيتي بمحو الدين وهدم الكنائس في روسيا ما استطاع أن يستمر، فجاء دين جديد هو علماني ليبرالي حداثي تحت مسميات شتى، ديمقراطية حرية إلى آخره. وهدف هذا الدين الجديد هو محو أصول الإسلام. كل كافر على ظهر الأرض من يهودي نصراني ملحد أي ملة من الملل لا عدو له الآن إلا الإسلام. وأي إسلام؟ هذا الإسلام الهزيل الضعيف الذي أبناؤه غارقون في أوحال الدنيا غافلون عن دينهم العظيم الذي ملك الدنيا بأسرها. وعلى الرغم من هذا كل كفار الأرض حربا لهذا الدين، بل صنعوا من أبناء جلدتنا وممن يتكلم بألسنتنا وممن مسمياتهم بأسماء أعظم رجالات الأرض كمحمد وأحمد وإبراهيم وإسماعيل وكلهم تحت هذا الدين الجديد علماني لا دين، إلغي الأديان. وكذبوا والله الذي لا إله غيره، ما يتجرؤ أن يفعل هذا الآن عند اليهودية. حظ اليهودية من دينهم عظيم، المدارس اليهودية، علماء اليهود لهم حظ أن يقولوا ما شاءوا، علماء النصارى لهم حظ أن يقولوا ما شاءوا. أما علماؤنا ومن ينتسب إلى ديننا صاروا أقزاما لا وزن لهم ولا ريح. هجم أعداء الإسلام هجمة لا بسيف ولا بصاروخ ولا بدبابة ولا بنابال ولا، ولكن بمسخ هوية المسلمين. وقوف أمام رعب الإسلام، من تكلم في كفر أو إيمان قالوا انظروا إلى هؤلاء الإرهابيون يكفرون. مجرد أن تناقش علمانيا ملحدا كافرا مشركا يقول بأن الله عز وجل ليس له مكان في الأرض وأن الله لم يتكلم منذ 1000 عام أو أكثر وأن الله لو نزل إلى الأرض ما نال حظا من خلقه فوق 70%، غير هؤلاء الكلام الذي يطنطنون به لتشويه عقول وقلوب المسلمين بظاهر الإسلام وبقلوب أعدائه. الأمة الآن في خطر، من يمسك الدفة هم هؤلاء أصحاب الصوت المرتفع، هم أصحاب الدولة، هم الذين يشكلون في بلدكم كل شيء، هم الذين يختارون من الرئيس من الوزير من العالم من الذي يتكلم؟ من الذي لا يتكلم؟ لا يظننكم أن الدولة البلوصية قد انقضى أمرها، بل جاء بعدها ما هو أسوأ، دولة علمانية فكرية ليس لها رأي آخر، إقصاء الدين تماما، حرية أن تكون كافرا افعل ما شئت، يهوديا نصرانيا مجوسيا، كن شاذا جنسيا، أي شيء إلا الإسلام. إياك ثم إياك أن تذكر الإسلام. أيها الأحباب، فلنفق. يوشك كما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يرتع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ومن يفعل هذا إلا صاحب دين قوي، أن يترك الحضارة والمدنية والدنيا وما فيها من لذائذ ثم يفر إلى شعف الجبال إلا وقد صفى قلبه لله عز وجل تماما. فتن عظيمة ما كنا نتخيلها ولا نتصورها، والناس يسمعون. من الآن على سدة الإعلام؟ هم هؤلاء، في الليل والنهار يطنطلون على طريقتين ومذهبين. الطريق الأول: كيف محو الهوية الإسلامية لهذه الأمة. الثانية: تنفير الناس من بعض الملتزمين. هو حينما يتكلم عن السلفية، ما هو بينه وبين السلفية؟ أفقر خلق الله السلفيون، أضعف خلق الله السلفيون. السلفيون لا حول لهم ولا قوة في الماضي والحاضر، يسيرون بجوار الجدر، ينزون في المساجد، وكما قال النصراني: كان قديما أو كنا قديما نقول: من ضربك على خدك الأيمن اعطيه الأيسر. أما الآن فلا، أما نحن فنقول: نضرب على خدنا الأيمن والأيسر وبالشلاليل ونعلق ولا نتكلم، ما بأيدينا، ماذا نقول؟ فهل هذه الهجمة على ما يسمى بالسلفية والإخوان وغيره، هل يراد بها الإخوان بذاتهم أو السلفية لا والله الذي لا إله غيره، ما أراد هؤلاء إلا محو الإسلام تماما. حينما نسمع أعلى سلطة في بلدك يسخر من رب البرية على مستوى إعلامي، ولا أحد يتكلم، الشعب يضحك. هو رجل ما قصد، عنده نية طيبة، ما قصد خيرا إلا خيرا. وهكذا نحسن النيات ونظن بالناس ظنا حتى أكلت الأمة. أسأل الله الملك العظيم القدير أن يأخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر، وأن يرن فيهم عجيب آياته، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا هداة مهديين، ووفقنا إلى طاعتك، ووفقنا إلى السير على ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تولت عن علاها حين يا قوم استكانا.